أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. النداء للصلاة هي دعوة من قبل الله سبحانه وتعالى للإنسان. حينما يؤذن المؤذن للصلاة فإنما هو يبعث بدعوة إلى كل إنسان يسمع النداء، تماما كما يدعوك أحد ويناديك ويطلب منك أن تأتي إليه وتقبل عليه. وحين يكون هذا الداعي وهذا المنادي كبيرا وعظيما عندك فإن استجابتك لندائه ستكون سريعة ومؤكدة. وهل هناك أعظم وأكبر من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك فإن الأذان يبدأ بتذكير الإنسان بهذه الحقيقة: الله أكبر. وحينما يلتفت الإنسان إلى هذه الحقيقة أن الله أكبر وأعظم من كل شيء، بعد ذلك هذا الأكبر والأعظم من كل شيء والذي لا إله غيره، أشهد أن لا إله إلا الله، يناديك يدعوك: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يدعوك إلى الصلاة وكأنه يقول لك: يا عبدي يا فلان، تعال إلى الصلاة، تعال لتتصل بي، لتتصل بالله سبحانه وتعالى. وقد لا ينتبه الإنسان إلى ما تعنيه الصلاة، إلى ما يعنيه الاتصال بالله تعالى، فيذكره الله تعالى أن الصلاة هي الفلاح. حي على الفلاح، هذه الصلاة التي يدعوك الله تعالى إليها فيها فلاحك، فيها نجاحك في الدنيا والآخرة. ولأن الإنسان في هذه الحياة لديه اهتمامات مختلفة وأعمال كثيرة، لديه أعمال سياسية، أعمال اقتصادية، أعمال اجتماعية، التزامات عائلية، أعمال كثيرة. ولكن الله تعالى حينما يوجه إليه النداء للصلاة يقول له: عبدي، أنا أعلم بأن لديك أعمال أخرى، أنا أعلم بأن لديك التزامات أخرى، ولكن الآن في هذه اللحظة هناك عمل أهم من تلك الأعمال، خير من تلك الأعمال. حي على خير العمل. الله تعالى يعلم أن لديك عائلة ولديك محل ولديك عمل ولديك، الله يعلم ذلك، ولكن الله تعالى يقول لك: عبدي، الآن أنا أعلم بأعمالك المختلفة، ولكن هذا العمل الذي أدعوك إليه الآن في هذه اللحظة هو خير العمل، فعليك أن تترك الأعمال الأخرى جانبا وأن تقبل على هذا العمل. فإذا أعظم شيء وأكبر شيء يدعوك لعمل ويؤكد لك أن هذا العمل فيه فلاحك، ويؤكد لك أن هذا العمل يجب أن تعطيه الأولوية على سائر الأعمال فهو خير العمل. إذن ما عذر الإنسان أن يتراخى وأن يتساهل وأن يتوانى في الاستجابة لهذا النداء؟ ولذلك كان من علامات الإيمان ومن علامات التقوى الاستجابة للصلاة في أول وقتها، لأن الاستجابة تعني إدراك حقيقة هذا النداء الإلهي. طبعا في كل يوم هناك صلاة، وفي كل يوم هناك أكثر من صلاة، وعليك الاستجابة عند كل نداء بمقدار ما استطعت أن تؤدي الصلاة في أول وقتها وعند سماع ندائها. ولكن الله تعالى قد خصص فريضة من هذه الفرائض، الفرائض في كل يوم خمس صلوات مكتوبة عليك، ولكل منها نداء ودعوة في كل أيام الأسبوع، ولكن هناك فريضة واحدة خلال الأسبوع خصها الله تعالى بتأكيد خاص، مع أن الاستجابة لنداء الصلاة مطلوبة في كل الفرائض وفي كل الأيام، لكن يوما معينا خصه الله سبحانه وتعالى بالتأكيد والإلزام من حيث الإجمال كما سنتحدث، وذلك هو الصلاة من يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الأمم السابقة اليهود كان لهم يوم ولا زالوا إلى الآن يعتبرونه يوم عطلة لهم، يوم توجه للعبادة، ويوم يجتمعون فيه مع بعضهم البعض في أجوائهم الدينية، وهو يوم السبت. المسيحيون النصارى أيضا لهم يوم يعتبر عطلتهم الأسبوعية، اليوم المبارك عندهم يجتمعون فيه من أراد منهم لأداء العبادة ويلتقون مع بعضهم البعض، هو يوم الأحد. وكان العرب في الجاهلية باعتبارهم لا دين السماوي يدينون به بشكل عام، بل كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، كانوا يجدون أنفسهم محرومين من هذه النعمة، ما في عندهم يوم معين يعتبر عيدهم الأسبوعي، أصلتهم الأسبوعي. فلما جاء الإسلام ومن أجل أن يكون المسلمون مستقلين عن سائر الأمم كما أمر الله باستقلالهم في الاتجاه إلى القبلة، بعد أن كانوا يتجهون إلى بيت المقدس القبلة الأولى، أيضا خصهم الله تعالى بيوم خاص يكون يوما مميزا، عيدهم الأسبوعي. ولذلك عندنا نصوص وروايات كثيرة أن الجمعة عيد من أعياد المسلمين، عيد الجمعة وهو عيد أسبوعي في مقابل الأعياد السنوية. يوم الجمعة يوم مبارك، وقد وردت أحاديث في فضل هذا اليوم وأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، وأنه ينبغي للإنسان المسلم في هذا اليوم يستحب له الاغتسال، غسل الجمعة، بل أوجب ذلك بعض الفقهاء تبعا لبعض النصوص والروايات التي فهموا منها الوجوب. ومن ميزات هذا اليوم الحضور إلى الصلاة فيه، أو التأكيد على الحضور للصلاة فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله حينما تسمعون النداء للصلاة أذان الظهر في يوم الجمعة ينبغي في كل يوم أن تسعوا إلى ذكر الله، لكن هذا اليوم بالذات هناك تأكيد عليه، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ليس المقصود فقط البيع، وإنما هو نماذج ومثال على الاهتمامات الأخرى. يعني دعوا كل اهتمام آخر، دعوا كل ما يشغلكم عن الصلاة في هذا اليوم بشكل خاص، ذلكم خير لكم، خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة. خير لكم في الدنيا، تجتمعون مع بعضكم البعض، تستمعون التوجيه والإرشاد، تقبلون على عبادة الله سبحانه وتعالى، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المشكلة أن كثيرين لا يعلمون أو يتغافلون عن هذا الأمر. يعلم، يسمع هذه الآية تمر عليه، يسمع النداء للصلاة في يوم الجمعة، ولكنه لاهن بأشياء أخرى. من الأشياء الإيجابية عند عموم المسلمين اهتمامهم بالصلاة في يوم الجمعة، بل إن بعض الجهلاء أو غير المهتمين دينيا قد لا يصلي كل الأيام، لكن يوم الجمعة يصلي في بعض المناطق والبلدان، يحرص على الأقل في يوم الجمعة أن يصلي، يلتزم بالصلاة في يوم الجمعة. ولذلك تجدون في مختلف بلاد الإسلام، في الهند، في باكستان، في أندلسيا، في ماليزيا، في تركيا، في إيران، في مختلف البلدان، يوم الجمعة ترى أن هناك إقبالا غير عادي على صلاة الجمعة، وخاصة في ظروف التحدي كما يحصل مثلا في فلسطين. كلما ألم بالمسجد الأقصى بالقدس، كلما ألم بالفلسطينيين مشكلة أو مهمة، كان اجتماعهم وحضورهم في صلاة الجمعة هو مظهر التحدي عندهم. وهكذا الحال نجد في إيران، وهكذا نجد عندنا في المملكة وفي مختلف البلدان. ولكن في بعض مجتمعاتنا تجد الإقبال على صلاة الجماعة حتى في هذا اليوم أيضا تراه محدودا، طبعا أفضل من الأيام الأخرى، ولكنه حينما تقيس هذا الإقبال بمدى الكثافة السكانية الموجودة في المجتمع والمنطقة، ترى ناس يجاورون للمساجد ويسمعون الأذان، ويمكن يسمعون أذكار الصلاة في المسجد، ولكنهم في بيوتهم لاهين مع أنفسهم أو في مختلف اهتماماتهم. وهذا فيه شيء من الاستغفار بالصلاة. وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في آخر وصية له قال: أبلغوا شيعتنا لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته. الذي يستخف بالصلاة ولا يهتم فيها لا ينال شفاعة أهل البيت. بالطبع الصلاة في يوم الجمعة هناك فريضة معروفة في الإسلام هي صلاة الجمعة. من الواضح أن في كل يوم هناك صلاة ظهر، وظهر الجمعة مثل بقية الأيام يمكن أن يصلي الإنسان فيه صلاة الظهر. ولكن هناك ميزة في يوم الجمعة ليس صلاة الظهر وإنما صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر في بعض تفاصيلها. من تلك الاختلافات، صلاة الظهر تؤدى فرادى، الإنسان ممكن يؤديها وحده في البيت أو في أي مكان، لكن صلاة الجمعة لا تؤدى إلا جماعة، لا تؤدى إلا جماعة. كما أن هناك شروط، هناك شروط ينبغي أن تتوفر في هذه الصلاة، قد نتحدث عن بعضها أو عن أهمها. وأيضا صلاة الجمعة توحد الناس في كل منطقة يكونون فيها. صلاة الظهر يمكن أن تكون في أكثر من مكان، في هذا المسجد وفي المسجد المجاور وفي المسجد البعيد 100 متر 200 300 كيلو كيلو ونص في صلاة جماعة. بالنسبة لصلاة الجمعة هذا لا يصح، في كل منطقة لا يصح إلا صلاة جمعة واحدة، ويجب أن تكون الفاصلة بينها وبين الجمعة الأخرى ترسخ 5 كيلوات ونصف فما فوق. لماذا؟ لأن المقصود بصلاة الجمعة اجتماع المسلمين، اجتماع الناس أكبر قدر ممكن يجتمعون. فإذا تعددت في المنطقة الواحدة مثل صلاة الجماعة لم يتحقق هذا الهدف. المقصود أن أهل البلد أهل المنطقة كلهم يجتمعون مع بعضهم البعض ويسمعون التوجيه المشترك ويسمعون الحديث حول أمورهم وشؤونهم، ولذلك لا يصح أن تكون في المنطقة أكثر من صلاة جمعة واحدة، ولا بد وأن يكون بين كل جمعتين مسافة شرعية على الأقل 5 كيلو ونصف. وصلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر بأنها ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات في كل يوم، في يوم الجمعة حينما تقام صلاة الجمعة 2 ركعات وليس 4 ركعات، ولكن تعوض عن الركعتين خطبتان، يجب فيهما خطبتان تسبقان الصلاة. قبل الصلاة الإمام يقف ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة قصيرة، وبعد ذلك تقام صلاة الجمعة 2 ركعات، ويكون هناك قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع. بعد أن ينهي الإمام قراءة الحمد والسورة قنوت، وبعد ذلك الركوع، وفي الركعة الثانية أيضا هناك قنوت ولكن بعد الركوع. سمع الله لمن حمده قنوت، وبعد ذلك يهون للسجود. صلاة الجمعة بهذه الكيفية يعني 2 ركعات وتصلى جماعة وليس فرادى، وشروط معينة أيضا قد نشير إلى بعضها، من حيث المجمل هي فريضة ثابتة عند جميع المسلمين، فريضة عند جميع المسلمين بمختلف مذاهبهم عند السنة والشيعة. صلاة الجمعة واجبة، لكن هناك عند الشيعة هناك شرط أو بعض الشروط التي يختلفون فيها عن إخوانهم أهل السنة. بعض، لا نقول كل فقهاء الشيعة، ولكن كثيرا من فقهاء الشيعة لديهم تفصيل، فهم يرون مع بقية المسلمين أن صلاة الجمعة واجبة إذا أقامها الإمام المعصوم. إذا الإمام المعصوم يعني أحد الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم كان موجودا وأقام صلاة الجمعة فهي واجبة عند الشيعة كما هي واجبة عند السنة. وإذا لم يكن الإمام مباشرة يقيم صلاة الجمعة لكن عين منصوبا من قبله، أي شخص من قبله يصلي الجمعة، أيضا تكون واجبة عند الشيعة كما هي واجبة عند السنة. ووقع الاختلاف بالنسبة لزمن الغيبة، الإمام المعصوم ما موجود في زمن الغيبة، فما هو حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟ بعض فقهاء الشيعة رأوا عدم جوازها لأنها من مختصات الإمام في نظرهم، فما دامت من مختصات الإمام لا يحق لأحد أن يتجرأ ويقيمها مع عدم وجود الإمام، وهذا عدد قليل من الفقهاء السابقين يرى هذا الرأي. ولكن الرأي السائد بعض الفقهاء يرون استمرار وجوبها حتى من دون الإمام المعصوم، في عصر الغيبة واجبة، وهذا رأي عدد من العلماء وخاصة من العلماء المحدثين الإخباريين، غالبا رأيهم وجوب صلاة الجمعة في كل وقت وفي كل عصر، ولا يشترط في ذلك وجود الإمام المعصوم، ولذلك يقيمونها في البحرين وفي مختلف المناطق التي يتواجد فيها من المؤمنين الإخباريين المحدثين، بناء على هذا الرأي يقيمون صلاة الجمعة. بعض الفقهاء يرى أنه يشترط في صحة إقامتها وجود الفقيه، يعني ليس كل من تصلي خلفه جماعة تصلى خلفه الجمعة، لازم يكون مجتهد جامع للشرائع، وهذا رأي عند بعض الفقهاء. ولكن الرأي السائد الآن عند أغلب فقهائنا ومراجعنا أن صلاة الجمعة واجبة في هذا العصر على نحو التخيير بينها وبين الظهر، يعني الناس إذا أرادوا أن يصلوا الجمعة فيصح وتكفي عن الظهر، وإذا أرادوا أن يصلوا صلاة الظهر فأيضا يصح، فعلى التخيير، يعني إن صلوا الجمعة بمواصفاتها وشروطها أجزأتهم عن الظهر، وإن صلوا الظهر جماعة كما هو المتعارف والمألوف في كثير من المجتمعات الشيعية خلاص انتهى الموضوع. ويضيف بعض الفقهاء المعاصرين بأن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، كما هو رأي المرجع السيد سيستاني حفظه الله، يرى أن المكلف مخير بين الجمعة وبين الظهر، ولكن إقامة الجمعة أفضل. وتعلمون أنه في الفترة الماضية قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران لم تكن صلاة الجمعة ممارسة في المجتمعات الشيعية، ما كانت تقام في المجتمعات الشيعية إلا عند بعض إخواننا الإخباريين المؤمنين الإخباريين أو بعض العلماء أيضا حتى من الأصوليين كانوا يرون إقامة صلاة الجمعة وكانوا يقيمونها. في قرب الشيخ الأراكي رحمة الله عليه الذي أصبح مرجعا فيما بعد كان قبل قيام الثورة يقيم صلاة الجمعة في قرب، وأيضا في الكاظمية الشيخ الخالصي وتلامذته كانوا يقيمونها في الكاظمية، وفي كربلاء أحد الفقهاء الشيخ الإصفهاني الشيخ محمد رضا الإصفهاني أيضا كان يقيم الجمعة، فكانت تقام لكن بشكل محدود بعض العلماء. بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران بدأت إقامة صلاة الجمعة في إيران، وصارت بحمد الله تقام في كل المدن الإيرانية، لا توجد مدينة الآن في إيران إلا وفيها صلاة جمعة وإمام جمعة تقام هذه الشعيرة. وبعد ذلك امتدت أيضا من إيران إلى المناطق الأخرى، ما دام أن رأي الفقهاء المراجع مساعد، لا يرون أن الإمام، يعني الفقهاء الذين يقلدون الآن لا يرون أنه يشترط وجود الإمام المعصوم، ولا يرون شرط وجود الفقيه الحاكم العادل المبسوط اليد، ولا أنه إمام الجمعة ينبغي أن يكون فقيه مجتهد، وإنما من صحت جماعته صحت جمعته، هذا رأي الفقهاء المعاصرين. ولأن صلاة الجمعة مظهر، مظهر للوحدة، مظهر للاجتماع، وأيضا حتى لا تكون هناك أي تساؤلات عند بقية المسلمين، لماذا الشيعة لا يصلون الجمعة؟ طبعا هذا ليس شيئا أساسيا، لأن الإنسان المؤمن يعمل بتكليفه الشرعي، تساءل الآخرون أو لم يتساءلوا يوضح لهم، لكن هذا أيضا يضيف جانبا تشجيعيا. ولذلك أصبح في سوريا أيضا تقام صلاة الجمعة، سواء في مصلى السيدة زينب عليها السلام أو في حي الأمين في دمشق أو في المناطق الأخرى تقام صلاة الجمعة، ومن يذهب إلى هناك لعله يحضر أو يشارك في صلاة الجمعة. في لبنان أيضا أصبحت تقام صلاة الجمعة، وعندنا في المنطقة وفي وقت مبكر، يعني قبل حوالي 20 سنة أيضا بادر أحد علمائنا الأفاضل في الدمام وقام صلاة الجمعة، ولكن حصلت ظروف أوقفت صلاة الجمعة آنذاك، ولكنها عادت قبل شهور الحمد لله عندهم في الدمام. خاصة وأن بعض المراجع مثل السيد الخوي رحمة الله عليه كان له رأي إذا أقيمت صلاة الجمعة، الناس مخيرين صلوا الجمعة لو ظهر، بس إذا صارت صلاة جمعة وجبت ووجب الحضور لها. قبل ما تكون الصلاة قائمة أنت مخيرين صلوا ظهر ولا جمعة كيفكم، بس إذا واحد جاء وأقام صلاة الجمعة بشروطها البقية المتمكنين يجب عليهم الحضور. هذا كان رأي عند السيد الخوي رحمة الله عليه. الآن السيد السيستاني وبقية المراجع المعاصرين يرون أنها تكفي عن الظهر، ولكنهم يختلفون هل هي أفضل من الظهر أو ليست أفضل. عدد من الفقهاء المراجع أكدوا أفضليتها على صلاة الظهر. بحمد الله الآن عندنا في المنطقة أيضا أصبحت تقام في صفوة، صار كم سنة الآن تقام صلاة الجمعة، في تاروت تقام صلاة الجمعة، العوامية تقام صلاة الجمعة، في شهات من القديم يقيمون صلاة الجمعة، هناك صلاة جمعة تقام هناك، وهذا أمر جيد إقامة هذه الشعيرة. كنا نتمنى أن في القطيف الحاضرة يعني في مدينة القطيف أيضا تكون صلاة جمعة. لماذا تكون في المدن الأخرى وعندنا في القطيف المركز لا تكون هناك صلاة جمعة؟ ولكن كانت المسألة تحتاج إلى مبادرة، تحتاج إلى من يبادر لإقامتها، فتكون موجودة، من شاء أن يحضر يتفضل، من لا يريد الحضور يريد أن يصلي الظهر يكفيه من ناحية الشرعية، يعني ليست إلزامية كما هو الحال الآن في صفوة، في تاروت، في سيهات، في العوامية، في الدمام، هناك ناس ما يحضر صلاة الجمعة ليس من أولياء خط صلوا جماعة الظهر جماعة كيف؟ بس ينبغي أن تكون موجودة، أن تكون هذه الشعيرة موجودة ومقامة، والناس بالخير من أحب أن يحضر فليتفضل. أما أن لا تكون عندنا في هذه المدينة في حاضرة المنطقة عندنا صلاة جمعة، هذا نوع من الفراغ، نوع من النقص. وكنا نتمنى أن يبادر بعض علمائنا، بعض مشايخنا، بعض من يقيم صلاة الجماعة هنا أن يصلي الجمعة، ولكن تأخرت المسألة وطال الانتظار. ولذلك بعد التشاور مع بعض الإخوة وبعض المؤمنين صارت عندنا وجهة نظر أن نبادر لإقامة صلاة الجمعة ما دامت من الناحية الشرعية أفضل، وهي شعيرة من الشعائر وفيها ثواب وفضل. وقد نتحدث عن بعض الروايات التي جاءت حول صلاة الجمعة، إذا ما المانع أن نقيم صلاة الجمعة؟ من الروايات خطبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نقلتها جميع المصادر، يعني عند السنة واردة وعند الشيعة واردة، عنه صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب. طبعا هذا ينطبق على إقامة الصلاة بشروطها الواجبة. رواية أخرى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار. السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في شرح العروة يقول: عندنا 200 رواية حول صلاة الجمعة، مو رواية وعشر وعشرين، 200 عدد. يقول: وحي من الكثرة بمكان ومتجاوز عن حد الاستفاضة بلا ريب، وقد أنهى أحاديثها بعضهم إلى 200 حديث، فقال: فالذي يدل على الوجوب بصريحه من الصحاح والحسان والموثقات وغيرها 40 حديثا، والذي يدل بظاهره على الوجوب 50 حديثا، والذي يدل على المشروعية في الجملة أعلى من التعيين والتخير 90 حديثا، والذي يدل بعمومه على وجوب الجمعة وفضلها 20 حديثا. لكل ذلك نرى أن من المناسب جدا المبادرة إلى إقامة صلاة الجمعة هنا في مدينة القطيف. وشروط صلاة الجمعة كما ذكر الفقهاء: أولا دخول الوقت، فلا بد من دخول الوقت، زوال الشمس ووقتها أول الزوال عرفا، فلو أخرها عنه لم تصح منه، فيأتي بصلاة الظهر. صلاة الظهر العادية لو ما صليت وقت الأذان بعد ساعة ساعة ونص إلى المغرب تقدر تصلي وتصليها جماعة أيضا، لكن صلاة الجمعة لازم في أول الوقت، فإذا تأخرت عن أول وقتها خلاص بعد انتهى صلي ظهر. الشرط الثاني اجتماع 5 أشخاص في صلاة الجماعة. 2 يقدروا يصلوا جماعة، 3 يقدروا يصلوا جماعة، 4 يقدروا يصلوا جماعة، أحدهم الإمام، لكن في صلاة الجمعة النصاب الأقل، العدد الأقل 5. لا يصح أن تقام الجمعة بأقل من 5 أشخاص. طبعا بعض الفقهاء يرى 7، لكن أغلب فقهائنا المعاصرين المراجع يقولون 5 يكفي. الثالث وجوب الإمام الجامع لشرائط الإمامة كما هي شرائط صلاة الجماعة، ولا تكون بالطبع لا جماعة، وأن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ 5.5 كيلو، وأن تكون فيها خطبتان قبل الصلاة، ويجب عند كثير من الفقهاء حضور الخطبتين والإنصات لهما، ولكن لو فاتته الخطبتان لسبب تأخر أو ما أشبه فإن ذلك لا يخل بالصلاة. هذه أهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر. عندنا مشكلة بالنسبة لإقامة صلاة الجمعة هنا هي قضية المسافة بين المسجد هنا وبين صلاة الجمعة في سيهات، عندنا مسافة أكثر من 5.5 كيلو، وكذلك بالنسبة إلى تاروت، وكذلك بالنسبة إلى صفوة، لكن بالنسبة إلى العوامية مكان إقامة صلاة الجمعة هناك وهنا في هذا المسجد لا تتوفر مسافة كافية، يعني ما في 5.5 كيلو حسب قياس عدد من الإخوان الذين حاولوا أن يقيسوا هذه المسافة. وبالتالي إذا كنا نريد أن نقيم صلاة الجمعة فإن هذا المكان لا نستطيع أن نصلي فيه صلاة الجمعة، لأنه ليست هناك مسافة شرعية مع الجمعة الأخرى. فكنا نفكر خلال هذه المدة ألا ينبغي أن نحصل على مكان آخر، لكن منطقة شمال القطيف كلها ما فيها مكان مناسب، المجيدية فما فوق هذه المنطقة تتوفر فيها مسافة شرعية، أما ما قبلها ما في ولا مكان عندنا توفر فيه مسافة شرعية عن أقرب صلاة جمعة وهي في العوامية. وبعد البحث تبين أن هناك حسينية في منطقة المجيدية، وأيضا سعتها لا تقل عن سعة هذا المسجد، أهلها ما كان عندهم مانع أن تقام فيها صلاة الجمعة جزاهم الله خير، فقلنا نبدأ بإقامة صلاة الجمعة هنا إلى أن يتوفر مسجد واسع، أو تصير لسبب أو لآخر يعني تصير الظروف من حيث المسافة الشرعية مساعدة أكثر. فكرنا أن نبدأ بإقامة صلاة الجمعة، إن شاء الله هذا الأمر يكون مناسبا ومقبولا عندكم أيها الإخوة المؤمنون إن شاء الله. اللهم اشفي جميع المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.